بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فإذا جمع أهل الإسلام بين القرآن والسلاح حصل لهم بفضل الله تعالى العزة والقيادة للمسلمين، كما هو الحال في أفغانستان وفي فلسطين وفي الشيشان وفي غيرها. هذه القيادة لم تتيسر في غير الجهاد في سبيل الله. وبعد سقوط راية البعث في العراق فلم تبق إلا راية الجهاد في سبيل الله أمام راية الصليبيين، فيجب أن تقوى راية الجهاد وتعزز وتنصر، فيجب أن ينفر إلى العراق المجاهدون من الدول الإسلامية حتى تحصل الكفاية في مقاومة القوات الصليبية اليهودية المتحالفة مع ما يقوم به المجاهدون من دعوة المسلمين في العراق وتحريضهم، ومع ما يمثله وجودهم من رفع الروح المعنوية عند المسلمين في العراق. فإن العلماء أجمعوا على وجوب الجهاد إذا دخل العدو بلاد المسلمين على الأقرب فالأقرب حتى تحصل الكفاية. فقد قال تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. قال تبارك وتعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أما القوات الأمريكية المتواجدة في بعض القواعد في بعض الدول المجاورة للعراق التي تنطلق منها لضرب العراق، هذه القوات محاربة وليست معاهدة مسالمة، كما هو مشاهد من جرائم الأمريكان في العراق، وكما هو معلوم من مخططاتهم في تقسيم المنطقة وفرض النظام الأمريكي عليها. وهذا ما يصرح به كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية ويسعون إليه بفعلهم. المعاهد المسالم هو من سلم منه المسلمون وسلم هو من المسلمين، وهؤلاء الأمريكان لم يسلم منهم المسلمون، بل هم حرب على الإسلام والمسلمين. كما أن المعاهدات التي تحتوي على نافذ من نوافذ الإسلام وهو فتح القواعد لضرب العراق وتلحق الضرر الكبير بالمسلمين وتمكن الكافرين من احتلال العراق وما بعدها من الدول الأخرى، وتساعدهم على تنفيذ مخططاتهم الشيطانية في المنطقة، هي معاهدات باطلة من أصلها. وحتى على قول الحكومات العميلة بأن الأمريكان معاهدون وأن المعاهدات صحيحة من أصلها، فإن الأمريكان ارتكبوا أعمالا معادية للإسلام والمسلمين، تنقض العهد المزعوم الذي تدعيه الحكومات العميلة. فإن مقتضى العهد سيتجنب الاعتداء على المسلمين في دينهم وأنفسهم وأموالهم. ومن هذه الاعتداءات والجرائم التي ارتكبها الأمريكان في حق الإسلام والمسلمين الأمور التالية: أولا، محاربة الإسلام واستبداله بالديمقراطية الكافرة وفرضها على المنطقة. ثانيا، احتلال بلاد المسلمين وإعادة تشكيل المنطقة من جديد. ثالثا، الاعتداء على المسلمين في أنفسهم وأموالهم وخيراتهم كالنفط. رابعا، مظاهرة أعداء أمة اليهود على المسلمين في فلسطين. خامسا، الطعن في الإسلام والقرآن وخير المرسلين عليه الصلاة والسلام. فهذه المواقف يكفي واحد منها لنقض العهد، فكيف إذا اجتمعت كلها؟ والأدلة من الكتاب والسنة على انتقاض العهد: عندما يرتكب المعاهد أحد الجرائم المتقدمة كثيرة، ومنها الأدلة التالية: الدليل الأول قوله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فأمر تعالى بإتمام عهد المعاهدين إذا لم ينقضوا العهد ولم ينقصوا من شروط العهد شيئا ولم يظاهروا ويعاونوا عدوا للمسلمين عليهم. ومن المعلوم أن الأمريكان قد نقضوا العهد وانتهكوا مقتضيات العهد وشروطه بمحاربتهم للإسلام والمسلمين وبسعيهم لفرض الديمقراطية الكافرة وبطعنهم بالإسلام وبالقرآن وبخير المرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كما ظاهروا وعاونوا إسرائيل على احتلال فلسطين. فقد عد النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة قريش ناقضة للعهد عندما عاونت بني بكر خلفاءهم على خزاعة خلفاء المسلمين. الدليل الثاني قوله تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. إن البقاء على العهد مع المعاهدين مشروط لاستقامتهم معنا، ولا شك أن إعلان الولايات المتحدة الحرب على الإسلام والمسلمين وارتكابها للجرائم التي تقدم ذكرها ينافي الاستقامة. الدليل الثالث قوله تعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأذى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. أي كيف يكون لهم عهد وهم لو ظهروا عليكم وتمكنوا منكم لم يرقبوا فيكم رحما ولا عهدا، بل يسومونكم سوء العذاب والأذى ويرضونكم بالقول اللين بأنهم أهل عهد ووفاء وتأذى قلوبهم الكافرة الحافظة إلا أن يعتدوا عليكم في دينكم وأنفسكم وأموالكم. وهذا هو حال الأمريكان، فإنهم إذا ظهروا أزالوا الإسلام واستبدلوه بالديمقراطية الكافرة وقتلوا المسلمين ونهبوا خيراتهم. الدليل الرابع قوله تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فالأمريكان استبدلوا بآيات الله ودينه ثمنا قليلا من الدنيا، وصدوا عن سبيل الله بمحاربتهم للإسلام وفرض نظامهم على المسلمين، كما أنهم لا يرقبون في من اتصف بالإيمان رحما ولا عهدا. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فقد أصبح المؤمن المجاهد هدفا لهم يحاربونه في كل مكان لأجل إيمانه ونصرته لدين الله ودفاعه عن المسلمين. الدليل الخامس قوله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. والأمريكان قد نكثوا عهودهم وطعنوا في ديننا، فطعنوا في الإسلام والقرآن وجاهروا في وسائل إعلامهم بسب وشتم خير المرسلين عليه الصلاة والسلام، فهم أئمة الكفر يجب قتالهم لقوله تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، أي لا عهود لهم. والإمام في الكفر هو الذي يدعو إلى كفره ويتبع من البعض، وهذا هو حال الأمريكان الذين ينكثون العهد ويدعون إلى الديمقراطية الكافرة ويطعنون في الإسلام. الدليل السادس قوله تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم؟ الله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فحرض على قتالهم لنفسهم للعهد ولهمهم بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة، ولا شك أن سده صلى الله عليه وسلم وشتمه كما يفعل الأمريكان أعظم أذى من الهم بإخراجه، ولهذا عفى صلى الله عليه وسلم في فتح مكة عن الذين هموا بإخراجه ولم يعفوا عن الذين آذوه بالسب والشتم. كما حرضهم على قتالهم بأنهم قد بدأوا المسلمين بنقض العهد وبالقتال، وهو ما فعله الأمريكان، فيجب قتالهم وعدم الخوف منهم، كما قال تعالى: وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. الدليل السابع قوله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. فأمر الله تعالى بقتال الناكثين للعهد الطاعنين في الدين، وزين أن هذا القتال يحصل به تعذيبهم بأيدي المؤمنين بالقتل وخزيهم ونصر المؤمنين عليهم وشفاء صدور المؤمنين وذهاب غيظ قلوبهم الذي حصل لها بسبب عدوان الناسكين وطعنهم في الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أمر سبحانه بقتال الناسكين الطاعنين في الدين، وضمن لنا إن فعلنا ذلك أن يعذبهم بأيدينا ويخزيهم وينصرنا عليهم ويشفي صدور المؤمنين الذين تأذوا من نقضهم وطعنهم، وأن يذهب غيظ قلوبهم. والتعذيب بأيدينا هو القتل، فيكون الناكف الطاعن مستحقا للقتل. انتهى كلامه. الدليل الثامن قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحابب الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فدلت الآيات أن المسلم إذا آذى النبي صلى الله عليه وسلم وطعن فيه أو استهزأ بالله وآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر ويصبح مرتدا، لقوله تعالى في هذه الآيات: ألم يعلموا أنه من يحابب الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها. وقوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالطاعن برسول الله صلى الله عليه وسلم محاد كما دلت الآيات، والمحادة تقتضي المعاداة والمحاربة وليس المسالمة. فالمعاهد إذا طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بالله وآياته ورسوله عليه الصلاة والسلام فهو محاد وليس مسالم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإذا كان المؤذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم محادا، فقد قال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. والأذل أبلغ من الذليل، ولا يكون أذل حتى يخاف على نفسه وماله إن أظهر المحادة، لأنه إن كان دمه وماله معصوما لا يستباح فليس بأذل. يدل عليه قوله تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فبين سبحانه أنهم أينما سقفوا فعليهم الذلة إلا مع العهد، فعلم أن من له عهد وحبل لا ذلة عليه. وأيضا فقوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، عقب قوله: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، دليل على أن المحادة مغالبة ومعاداة حتى يكون أحد المتحادين غالبا والآخر مغلوبا. وهذا إنما يكون بين أهل الحرب لا أهل السلم، فعلم أن المحاد ليس بمسالم. أيضا فإن المحادة من المشاقة، لأن المحادة من الحد والفصل والبينونة، وكذلك المشاقة من الشق، وهو بهذا المعنى، فهما جميعا بمعنى المقاطعة والمفاصلة. ولهذا يقال إنما سميت بذلك، لأن كل واحد من المتحادين والمتشاقين في حد وشق من الآخر، وذلك يقتضي انقطاع الحد الذي بين أهل العهد إذا حاد بعضهم بعضا، فلا حبل لمحاد الله ورسوله. وأيضا فإنها إذا كانت بمعنى المشاقة، فإن الله سبحانه قال: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. فأمر بقتلهم لأجل مشاقتهم ومحادتهم، فكل من حاد وشاق يجب أن يفعل به ذلك لوجود العلة. انتهى كلامه. الدليل التاسع قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فأمر الله تعالى بقتالهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان بقتل وقتال إلا على الظالمين. والمعاهد إذا سعى في نشر الفتنة ومنها الديمقراطية، وسعى إلى إزالة الإسلام، وحارب المسلمين وغزا ديارهم، فهو لم ينتهي عن الفتنة والظلم، فيتعين قتله وقتاله حتى ينتهي، لقوله تعالى: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. يقول الإمام ابن القيم: فمد قتالهم إلى أن ينتهوا عن أسباب الفتنة وهي الشرك، فأخبر أنه لا عدوان إلا على الظالمين. والمجاهر بالسب والعدوان على الإسلام غير منتهي، فقتاله واجب إذا كان غير مقدور عليه، وقتله مع القدرة حتم، وهو ظالم فعليه العدوان، الذي نفاه عما انتهى وهو القتل والقتال. انتهى كلامه. الدليل العاشر قوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. أي إذا كان بينك وبين الكافرين عهد وخفت الخيانة منهم لظهور دلائل وقرائن على إرادتهم للخيانة، وإن لم يصرحوا بها، فانبذ إليهم عهدهم فأعلمهم أنه لا عهد بينك وبينهم حتى تستوي معهم في العلم. فإذا أمر الله تعالى بنبذ العهد عند خوف الخيانة وإن لم تقع، فانتقاض العهد إذا وقعت الخيانة وظهرت المحاربة والعدوان على الإسلام والمسلمين من باب أولى. الدليل الحادي عشر قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فإذا كان المسلم الذي يعرض للناس بالسلاح فيقوم بقتلهم وبنهب أموالهم يجب أن يقتل، فقتل الكفار الذين هم أعظم محاربة وأكبر إفسادا في الأرض، الذين يحتلون البلاد ويقتلون الآلاف وينهبون خيرات المسلمين من باب أولى. وكما أن المسلم الصائل على النفوس والأعراض والأموال الذي لا يدفع إلا بالقتل يقتل، فكذلك الصائل الكافر الذي يعتدي على الإسلام ويستبيح دماء الآلاف من المسلمين وينهب خيراتهم فإنه يقتل ويدفع من باب أولى. فقد قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. الدليل الثاني عشر أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها، رواه أبو داود. فهذه المرأة كانت معاهدة فقتلت لشتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل السادس عشر أن كعب بن الأشرف كان معاهدا وقد انتقض عهده بهجائه الرسول صلى الله عليه وسلم وبتحريضه المشركين على قتال المسلمين وتفضيله ما عليه المشركون على دين الإسلام، فانتدب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة لقتله فقتلوه. فقد قال تعالى في تفضيل كعب بن الأشرف ما عليه المشركون على دين الإسلام: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. قال الإمام ابن القيم: نزلت في كعب بن الأشرف لما قاله لقريش، وقد أخبر الله سبحانه أنه لعنه ومن لعنه فلن تجد له نصيرا، وذلك دليل على أنه لا عهد له، فلو كان له عهد لكان يجب نصره على المسلمين. فعلم أن مثل هذا الكلام يوجب انتقاض عهده وعدم ناصره، فكيف بما هو أغلب منه من شد وسد. انتهى كلامه. وأما من يمنع من قتال الأمريكان الذين ينطلقون من الدول المجاورة للعراق لضرب العراق بحجة المصلحة مع تسليمه بأنهم محاربون، فعليه أن لا ينظر إلى المكان الذي يعيش فيه فقط، وإلى المصالح المحدودة التي يقوم بها، بل عليه أن ينظر إلى الأخطار المحيطة بالأمة والحرب الأمريكية الظالمة على المسلمين في العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان، وما يتلو حرب العراق من تغيير لخارطة المنطقة وتغييرات في المجتمع والتعليم وفرض الديمقراطية الكافرة على المنطقة. والذي يقول على سبيل المثال بحرمة قتل العسكريين الأمريكان في الكويت التي ينطلقون منها لضرب العراق، هل سوف يقول بمنع قتلهم إذا كانت بلاده هي المستهدفة بعد العراق؟ أم أن قوله سوف يتغير إذا رأى حقيقة الحرب وتجرع مرارة الخيانة من الأنظمة العميلة ورأى آلاف القتلى والجرحى ومحاربة الدين والأخلاق وتدمير البلاد؟ كما أن هؤلاء الكفار المحاربون إذا شعروا أن ظهورهم محمية في قواعدهم في الدول المجاورة للعراق سهل عليهم تدمير البلاد المعتدى عليها ثم إكمال مخططاتهم بالاعتداء على دول أخرى في المنطقة، ولا يخفى أن الضرر العام على الأمة في ترك قتالهم يزيد على غيره من الأضرار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.